السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الخاص، الجزء الثاني من كيف ننصر إخواننا في غزة. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم نصرا قريبا، اللهم فتحا قريبا، اللهم فرجا قريبا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بمن اعتدى على المسلمين، اللهم عليك بمن ظلم المسلمين. اللهم من ظلم المسلمين فانتقم منهم. اللهم من بغى على إخواننا المستضعفين من المسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بأعداء الأمة، اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، وأدر دائرة الحق مع الموحدين حيث داروا، برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعدا. رب استخرج منا ما ترضى به علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت في الإجابة على سؤال كيف ننصر إخواننا في غزة، قلنا ننصر إخواننا في غزة أولا بإظهار التوحيد والوحدة، وحدة حقيقية. يعني نسيبنا بقى من أي صراع بيننا، من أي هوجاء وخلافات ونزاعات لأي تيارات على أي قوميات على أي خلافات، ننبذ كل هذا ونعتصم بحبل الله تعالى، ونتوحد على هذه القضية، قضية الحفاظ على المقدسات، قضية النصرة لإخواننا المستضعفين من المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا أخي في الله، وأخي في الإسلام، وأخي في التوحيد، ينبغي علي أن أقف بجواره وفي ظهره. موقف الناصر له لا موقف الخائن الظالم له. نعوذ بالله من الخيانة والظلم، ومن أهل الخيانة ومن أهل الظلم. اللهم أمين يا رب العالمين. ننصرهم بالتوحيد، بإظهار التوحيد. ننصرهم بالوحدة، فنتوحد على إعانة هذه المقاومة. وأيضا ننصر هؤلاء المستضعفين من المسلمين بسلاح الوعي، إن يبقى عندنا وعي، وعي بالتاريخ علشان ما يندحكش علينا، وعي للأجيال، وعي بمن هو صاحب الحق، وعي بمن هو المعتدي والمعتدى عليه، وعي بمن هو الظالم والمظلوم، وعي بمن هو الغاصب ومن هو المغتصب الحقيقي. ولا نقبل زيف التاريخ. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيعمل حلقات وعي يا جماعة، وأستطيع أن أتيكم بقصص. إذا كان بقى البرنامج ده اسمه قصة مع حبيبي، سهل أوي أن أنا أجيب لك قصص، قصص وعي في حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. خد منها مثلا في هذه القضية قصة وعي في قضية بيت المقدس. في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الحاكم ووافقه على ذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله وبركاته، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى، فقلنا: أي المسجدين خير، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الذي في بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في المسجد الأقصى، ولا يوشكن أن يكون لأحدكم شطنوا فرس بجوار بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. الحديث ده صححه الإمام الحاكم، وافق الإمام الذهبي وافق على تصحيحه الإمام الحاكم أيضا. سيدنا أبو ذر الغفاري بيقول كنا قاعدين عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين جبنا سيرة المسجد الأقصى وتداولنا سؤالا، هو مسجد سيدنا النبي ولا المسجد الأقصى، أيهما أفضل؟ لأن المسجد الأقصى بني أولا، وأنا قلت في الحلقة اللي فاتت هذا أيضا من الوعي، إن إحنا لازم نستوعب ونعي أن الذي بنى الكعبة الشريفة سيدنا آدم، وأن الذي بنى المسجد الأقصى أيضا سيدنا آدم، وأنه كان بينهما 40 عاما. وذكرت لكم حديث سيدنا الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي ذر أيضا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قلت كم كان بينهما، يعني المدة الزمنية بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ قال رسول الله 40 عاما. من الوعي ان احنا نعرف ان اللي بنى المسجد الحرام واللي بنى المسجد الأقصى هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وأما سليمان عليه الصلاة والسلام فإنه عمره مش بناه، وإنما عمره عليه الصلاة والسلام. من الوعي بقى هنا الصحابة بيقولوا طيب المسجد الأقصى اللي انبنى من القديم هل هو بقى أفضل من مسجد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجد رسول الله 4 صلوات في المسجد الأقصى. ليه بقى؟ وهذا هو الراجح والصواب والصحيح في هذه المسألة، لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. قل لي ده في رأي تاني مشهور أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000، وأن الصلاة في مسجد رسول الله 1,000، وأن الصلاة في المسجد الأقصى 500. أقول لك هذا الرأي وإن كان مشهورا، لكن الأدلة الصحيحة الثابتة تقوي الرأي الآخر الذي يقول أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، والله أعلم. شاهد دي جلسة وعي، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة التاريخ، وفي نفس الوقت مش معنى أن الصلاة في المسجد مسجد سيدنا رسول الله 4 صلوات في من الفضل يعني والأجر في المسجد الأقصى، وإن الصلاة الواحدة في المسجد النبوي 1,000 والصلاة في المسجد الأقصى 250 مش معناه تقليل من قيمة المسجد الأقصى. لا، ده المسجد الأقصى ده تاريخ، كأن هذا هو الذي يقوله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام. وده بقى دي بقى معركة الوعي، تثقيف الجيل. قال لهم ده قطعة من الحبل يتربط بها فرس، حبل شطن. معنى حبل شطن يعني رباط يتربط به بس رقبة فرس. حبل شطن يملكه أحدكم بجوار بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. هو الحبل لما يترمي على الأرض كده، حبل فرس لو رمناه على الأرض ياخد مساحة قد إيه؟ ياخد مساحة كام سنتي على الأرض؟ 2 سنتيمترات. النبي يقول لهم 2 سنتيمترات من الأرض دي يتمناها الذي يعرف تاريخ هذه الأرض وعظمة هذه المقدسات. 2 سنتيمترات بجوار المسجد الأقصى، لو واحد ملك 2 سنتيمترات بجوار المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث زي ما قلت مرة واتنين في الحلقة صححه الإمام الحاكم وغيره، وصححه الإمام الذهبي عليه رحمة الله وبركاته من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. الأرض أرض عظيمة، فالمسجد الأقصى يا أحباب تشد إليه الرحال. قال رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين. هو احنا النهاردة يا جماعة نستطيع أن نستغني عن الكعبة؟ طبعا لا. نرضى أو نوافق إن السعودية تبيع الكعبة لأي حد؟ برضو لا. ليه يا جماعة؟ هو مش الكعبة دي موجودة في أرض المملكة العربية السعودية؟ أيوة، بس ده دي ملك للأمة كلها، ده مقدس من المقدسات، مش ملك المملكة العربية السعودية، ده ملك للأمة كلها، ده مشاع للأمة كلها. كل مسلم له حق في هذه الكعبة الشريفة. طب هل نوافق أو نرضى أن يعتدى على الكعبة الشريفة؟ أن تغتصب الكعبة الشريفة؟ أن تسرق الكعبة الشريفة؟ أن تسفك الدماء حول الكعبة الشريفة؟ الجواب لا نرضى ولا نقبل بهذا. ليه؟ قبلة المسلمين. وشوف بقى هتلاقي بقى ايه بقى، هتلاقي بقى كلمات عظيمة جدا وضخمة جدا، ليه؟ غيرة على الكعبة الشريفة. ايه رأيك بقى ان المسجد الاقصى كان قبلة المسلمين قبل الكعبة الشريفة؟ انت عارف كده؟ لو ما انتش عارف كده اعرف، لو انت عارف كده يبقى لازم نفوق. ان كنا نغار على الكعبة لانها الكعبة ولانها مقدس من المقدسات وهي قبلة المسلمين، الان كل الدنيا بتتوجه اليها وقت الصلاة. سيدنا رسول الله صلى تجاه بيت المقدس 16 شهر، ثم تحولت القبلة بعد ذلك إلى الكعبة الشريفة. فهذا مكان له قداسته. والوعي هنا إن لازم نضغط على هذه الجزئيات في العقيدة لنصغها للأجيال ببساطة. فالمعركة معركة ثقافة ومعركة وعي ومعركة مقدسات. هذا المكان المقدس سكنه الأنبياء، وأنا قلت لحضراتكم الكلام ده في الحلقة اللي فاتت وبذكركم بيه تاني. سيدنا إبراهيم هاجر لهذه البلاد من العراق، راح فلسطين. سيدنا لوط سكن هذه البلاد ودعا إلى الله فيها. سيدنا إسحاق ويعقوب وأولاد سيدنا يعقوب سكنوا هذه البلاد وعاشوا فيها، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مصر. سيدنا موسى دخل هذه البلاد وسكن فيها. سيدنا عيسى سكن هذه البلاد وولدته أمه قريبة من فلسطين. سيدنا زكريا، سيدنا يحيى سكن هذه البلاد. سيدنا داود، سيدنا سليمان سكنوا هذه البلاد وعمروا فيها. جمع هائل ضخم كبير من أجدادنا وأبائنا الأنبياء عاشوا وسكنوا هذه البلاد وعمروا فيها، فلنا في هذه البلاد تاريخ وتاريخ مشرف. أما اليهود فاليهود هم اليهود. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هو ده كلامي؟ هو ده كلام أي شيخ من المشايخ؟ هو ده كلام أي حد بيخالف اليهود؟ هذا كلام الله في القرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن ترضى عنك اليهود. هؤلاء يسعون على مصالحهم فقط، وهؤلاء إخوان القردة والخنازير بنص القرآن، وهؤلاء قوم ملاعين عبر كل الأجيال والتاريخ، وهؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. اقرأوا سورة المائدة بعد الآية رقم 58 إلى الآية رقم 78، وهذه الآيات فيها كلام كثير جدا من كلام الله تعالى على اليهود، حتى أحبارهم حتى رهبانهم. اليهود لا قتلوا الأنبياء ولعنهم أنبياؤهم. قال الله عز وجل في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والكلام ده في كل جيل يتوافقون الآن بالأخبار الزائفة كي يغيروا على إخواننا المستضعفين من المسلمين. يقول لك ده هم اعتدوا علينا، ده ضربوا المدنيين، الحق ده هجموا على المدنيين، الحق ده قتلوا عشرات مننا، ده في طفل اهوت، ادي صورة طفل اهوت وقد هشمت رأسه، ده حتى ما بيرحموش الاطفال، طفل واحد يعني، ما انتوش عارفين تلاقوا غير الصورة لطفل واحد ينشرها بايدن على صفحته، وبعدين بعد دقايق يقوم حذفها تاني. ليه؟ لان النهاردة التكنولوجيا بقت سريعة ورهيبة جدا، فالعفاريت عيال شاطرة جدا دخلوا قالوا له لا ده الصورة دي متفبركة، فقام حذفها بعد دقايق من على صفحته. صورة لطفل، الدعوة ان هذا طفل اسرائيلي وان هذا الطفل قد اعتدى عليه هؤلاء جنود المقاومة وهشموا رأسه، وهم كأنهم لا يعرفون ولا ينظرون ولا يشاهدون ولا يشعرون بالأطفال، أطفال المسلمين اللي بيتعمل لهم مقابر جماعية. أكتر من 750 طفل لحد الآن ماتوا في الضرب الأخير ده بس، 750 طفل، فكانوا بيدفنون في مقابر جماعية يا جماعة. لحد الآن أكتر من 14,000 جثة وجريح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء قوم ملاعين يكيلون بمكيالين. طب فين مراعاة القوانين الدولية من الأسلحة اللي انتوا بتضربوها؟ طب فين الإنسانية؟ طب فين حقوق الإنسان اللي انتوا بتنادوا بيها وتشهروا بها ويستعملون الإعلام الكاذب لزيفهم؟ ولذلك إذا أردنا أن ننصر إخواننا أيضا فينبغي علينا أن نستعمل معهم سلاح الإعلام. حلقة زي دي أنا بتكلم فيها على قد ما أنا مقدر قدر المستطاع، وغيري كل اللي بيطلع ويتصدر على شاشة سواء كان من العلماء أو كان من الوعاظ أو كان من طلبة العلم أو كان من الدعاة أو كان من المشاهير عموما، أي نجم بقى بيقولوا عليه نجم من النجوم وله جمهور وله ناس بيتأثروا به أو يثقوا في كلامه، فينبغي عليه أن يقف من مكانه، من موضعه، يقف موقف المسؤولية تجاه إخوانه وتجاه هذه القضية، وهذا من الأمانة. وإلا يبقى احنا يا جماعة من مواقعنا خونة لإخواننا وخونة لهذه القضية وخونة للأمة، وإحنا عمرنا ما كنا خونة، الحمد لله رب العالمين. هذا واجب عملي، استعمال الإعلام، لأن الغرب بيستعملوا هذا السلاح ضد المسلمين. انشر على صفحتك، انشر على صفحتك الفيديوهات اللي فيها قتل لإخواننا، انشر على صفحتك كلام اليهود في فيديوهاتهم النهاردة، بعض اليهود المعتدلين اللي بيدينوا هذه الطعنات الطاحنة وهذه الحرب الضروس وهذا الحصار الغاشم على إخواننا. انشر كلامهم ده، انشر كلام السادة العلماء، لو انت ما تعرفش تتكلم انشر كلام العلماء، انشر كلام اي حد بينصر هؤلاء، اي حد حتى ولو كان رياضي، حتى ولو كان فنان وانت بتتأثر بيه انشر كلامه ايضا، فهذا مهم، وهذا سلاح من الأسلحة اللي هو استعمال سلاح الإعلام، هذا أيضا يعد من النصرة، وده سلاح النهاردة، سلاح بين إيدينا موجود. يبقى النصرة بالتوحيد، النصرة بالوحدة، النصرة بالدعاء، النصرة بسلاح الإعلام، النصرة بالوعي، النصرة بالمال. في بعض الجهات النهاردة أعلنتها الدولة بأن الجهات دي بتجمع تبرعات للمساعدات اللي هتروح فلسطين، يا رب يفتحوا لهم ويا رب يعرفوا يوصلوها، اللهم أمين يا رب العالمين. خلاص يبقى الدولة هي المسؤولة، مسؤولة أمام الله عز وجل. يبقى أنت ممكن أنك أنت في باب هو باب شرعي تقدر أنك أنت توصل إلى هذا الباب، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والنهاردة فتحوا المجال قال لك ولو برسالة من تليفونك وانت قاعد في البيت، برسالة توصلها على رقم كذا، رقم الهلال الأحمر المصري، هذه الرسالة بخمسة جنيه أو أكثر، وهناك أرقام تانية معلنة، الأرقام دي تقدر أنك أنت تتصل عليها ويتوصل تبرعك. افعل هذا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واعتذر الى ربي، قول له يا رب انا ده اللي انا اقدر عليه، يا رب انا ما اقدرش اساعدهم غير بالالف جنيه ده هو اللي معايا، بالخمس تلاف جنيه دول هم اللي معايا، بالجنيه ده هو اللي معايا، ما معكش خالص الدعاء. واستعمل بقى بعض الوسائل التانية زي ما قلت لحضرتك كده، سلاح الاعلام. النهاردة بتدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وبتقضي أوقات كتيرة جدا جدا من فراغك على التويتر وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى التليجرام في الجروبات اللي انت مشارك فيها. انشر قضية إخوانك، ان شاء الله دعوة، حتى لعل الله عز وجل ان يستجيب هذه الدعوة او يرزقنا بمن يؤمن عليها فيعجل الله عز وجل بقبول هذه الدعوة. ايضا النصرة، قلنا النصرة بالمال أيضا، وهذا من أحق أنواع المواساة إن استطعنا. طب الدول الكبيرة، الدول الكبيرة بقى دي عليهم مواقف شديدة وصعبة لأصحاب القرار. القرار مش قراري أنا، مش وأنا قاعد كده على المكتب ولا على طرابيزة حمل ليهم يعملوا إيه، هم عارفين إيه اللي مسؤول، إيه اللي يقدروا يعملوه، وإيه اللي هم متخذلين عنه، وإيه اللي في إيديهم ومتمكنين منه، وإيه اللي مش في إيديهم، وهم مسؤولون أمام الله عز وجل، مش أمامي ولا أمامك. وإنما أنا أملي نفسي وأملي عليك اللي أنا أقدر عليه أو اللي أنت تقدر عليه. كل اللي أنا قلته في اللي فات ده إحنا نقدر عليه. أنا أقدر إن أنا ما أعملش نزاعات مع حد، أيوه اقدر ان انا لو كنت تبع تيار من التيارات ومخالف ناس كتير جدا جدا في الافهام ان انا اسيب كل الخلافات دي، ايوه اقدر اعمل كده، والحمد لله انا مش تبع تيار ولا اي حاجه، لكن ده بفترض يعني. اقدر ان انا اقاسب المال، عندي مال، ايوه اقدر، يبقى اعمل كده. اقدر ان انا ارفع اكف الضراعه الى الله بالليل والنهار وفي اوقات اجابه الدعاء وادعي لاخواني المستضعفين من المسلمين، ايوه اقدر، يبقى اعمل كده. اقدر ان انا انشر الوعي على الاجيال من خلال المنابر، من خلال حلقات تلفزيونية زي دي، من خلال الكلام مع الأجيال، حيث أني مدرس في كلية ومكلم الطلبة إن شاء الله 4-5 دقائق في أول المحاضرة، أيوة أقدر أعمل كده، يبقى أعمل كده. وإنت كمان تقدر تعمل كده من موقعك اللي أنت موجود فيه. ده اللي إحنا نقدر نعمله. إيه كمان ممكن نعمله؟ اللي ممكن نعمله الولاء والبراء. ده جزء من عقيدة المسلمين يا جماعة، وإحنا كنا بنحارب بعضنا به للأسف الشديد، بعضنا كان بيحارب بعضنا في هذه العقيدة ونتهم بعض من خلال هذه العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين، للمسلمين، للطائعين، للصالحين، والبراء من المشركين، من الكفرة، من الظالمين، من الغاصبين، من المعتدين. دي عقيدة الولاء والبراء، لها أصل يعني في القرآن وفي السنة، ولا احنا اخترعناها والعلماء اخترعوها؟ لا طبعا لها أصل في القرآن وفي السنة. آن الأوان بقى دلوقتي ان احنا نفعل عقيدة الولاء والبراء على هؤلاء المشركين والكفار والغاصبين والظالمين والمعتدين، فنوالي إخواننا وأحبابنا وبني ديننا وبني جلدتنا ومن يوافقوننا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن نتبرأ من الكفار والمشركين والمعتدين والمنافقين والغاصبين. آن الأوان نفعل هذا في الله، فالموالاة في الله والمعاداة في الله من أوثق عرى الإيمان. سيدنا النبي قال كده، أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، المعاداة في الله، الحب في الله، البغض في الله. فدول نبغضهم في الله ونعاديهم في الله. وبالتالي مهم جدا 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 حملات المقاطعة والنداء لحملات المقاطعة اللي النهاردة بتنتشر يوم عن يوم، وهذا أيضا يعد من الوعي، بل ويعد هذا من البراء. هو أنا النهاردة أترك المجال لمشاريع هؤلاء اليهود اللي موجودة في دول العالم، دول العرب ودول المسلمين، واللي احنا بنستعمل هذه المنتجات وندخلها بيوتنا وبندفع ثمن هذه المنتجات من جيوبنا من أموالنا، يعني انت بتكسبه علشان يروح يجيب سلاح ورصاص وصواريخ يضرب بيه إخوانك، ما بلاهي المنتجات دي خالص. فهذا يعد من الوعي، وأيضا يعد من البراء. يبقى المشاريع بتاعتهم اللي موجودة في دول الإسلام ودول المسلمين ودول العرب المفترض إنها تقف تفشل، نقطعها تماما. هذا يا أحباب يعد من الواجب العملي تجاه نصرة إخواننا المستضعفين من المسلمين. أيضا يا أحباب من الواجب العملي الإعداد. الإعداد ده مش مجرد سلاح وبس، ولا عدة ولا عدد، وإنما الإعداد ده قماشة عريضة جدا. عايزين إعداد علمي، عايزين إعداد فكري، محتاجين إعداد ثقافي، محتاجين إعداد إيماني روحي، محتاجين إعداد عسكري. لما بنقول إعداد على طول دماغك يروح فين؟ لسكة العسكرية، يعني الإعداد بالسلاح وبالجنود اللي هو الإعداد العسكري، بالعدد والعدة، وهذا مطلوب. ولكن ما استطعت، ربنا قال لنا في الباب ده ما استطعت، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وده طبعا هذه مهمة الدول والرؤساء والملوك والأمراء، مش مهمتي ومهمتك، لأن هم مهمتهم إن هم يجهزوا الجنود والجيوش والسلاح، دي قضيتهم ومهمتهم ومسؤوليتهم. لكن في إعدادات تانية بقى إحنا متشاركين بقى فيها، وينبغي أن نهتم بها وألا نقصر فيها. ليه؟ لأنها وسيلة مهمة جدا في نصرة قضايا الأمة وفي نصرة إخواننا المستضعفين، مش في غزة بس ولا فلسطين بس، وإنما في كل مكان. إعداد إيه بقى؟ إعداد فكري، إعداد علمي، إعداد ثقافي، إعداد إيماني روحي. هو أحمد ياسين يا أحباب اللي كان مقعد راجل مشلول قاعد على الكرسي، هي إسرائيل كانت شايلاه فوق دماغها وزعق ليه؟ هو إسرائيل قتلوه ليه وهو خارج من المسجد؟ يعني الراجل ده كان مهم قوي 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 كده للدرجة دي؟ ده راجل مقعد قاعد على كرسي، راجل عنده شلل وقاعد على كرسي، خلاص بقى يبقى كده راحت عليه؟ لا، عارفين قيمته جدا. قيمته ايه بقى؟ قيمته في الإعداد، مش الإعداد العسكري بس، لا 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 لا، وإنما قيمته في الإعداد الفكري، قيمته في الإعداد الروحاني، قيمته في الإعداد الإيماني، بيربي رجالة. راجل قاعد مشلول بس عارف يربي رجالة، يبقى راجل مهم جدا بالنسبة له. لا مش مهم بقى، ده خطير جدا عليهم، فاغتالوه ومات شهيدا. قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. السلاح مهم، لكن ومين اللي هيشيل سلاح؟ عيال هتشيل سلاح؟ وإنما السلاح مهم، عايز رجال يشيلوه، عايز أشاوس يشيلوه، عايز أقوياء يشيلوه. سيدنا النبي علمنا الإعداد البدني، وإنه مهم جدا 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 مع التربية الإيمانية الجادة. فسيدنا النبي يقول لنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني الرياضة مهمة، مهمة جدا، ده واجب عملي، نشجع شبابنا على الرياضة ونخلي ولادنا يروحوا جيم ويشيلوا حديد ويلعبوا كاراتيه وهذه الألعاب الرياضية المنتشرة اللي بتزود القوة والمرونة. ده مهم، ده مهم جدا، مهم جدا. ان لما يكون امامك فرصة انك انت تدخل الجيش، تدخل الجيش عشان تسترجل وتتعلم ازاي تبقى راجل، وتتعب شوية، توقف في الشمس شوية، وتعمل تمارين قوية شوية، وتسف الرمل شوية، وتتعب شوية، ما يجراش. مش هدور النهاردة ان انا اخرج من الجيش النهاردة بحجة اصلا انا عايز احافظ على ديني، اصلا انا مش هقدر على الوضع ده. احناش عارفين بكرة في ايه، الاعداء يكيدون بالامة من كل باب ومن كل حدب وصوب. تعرف تتعلم سباحة، اتعلم سباحة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة ان هم يتعلموا هذه الرياضات، وجي بعد منه الخلفاء الراشدين. سيدنا عمر له عبارة مشهورة: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، وكيف يثبوا على الخيل ويثبتوا على ظهره. سيدنا عمر كان بيقول كده: علموهم ازاي يركبوا على الخيل يبقى فارس يعرف يركب على الخيل ويثبت على ظهر الخيل، وهذا يعد من الرجولة ومن القوة. يبقى عندنا الإعداد، الإعداد إعداد مش عسكري وبس، لا، وإنما إعداد إيماني، إعداد روحي روحاني، إعداد فكري، إعداد ثقافي، إعداد تربوي، سلوكياتنا وأخلاقياتنا. فين النهاردة المجتمع من السلوكيات والأخلاقيات والصلاح؟ فين النهاردة المجتمع من الإيمانيات؟ فين النهاردة المجتمع من التعبد؟ فين النهاردة المجتمع من الفرائض والنوافل؟ فين النهاردة المجتمع من المعاملة؟ طب راجع كده شباب الأمة وعواجيز الأمة، راجع رجال الأمة في فريضة واحدة من الفرائض، صلاة الفجر. بنبقى فين وقت صلاة الفجر؟ مساجدنا عاملة إيه؟ شكلها إيه وقت في صلاة الفجر؟ عندك استعداد تقوم للشغل بدري ساعة قبل ميعاد ذهابك إلى العمل بساعة، لكن ما عندكش استعداد إنك أنت تقوم قبل الفجر بخمس دقايق عشان تصلي الفجر، تحضر تكبيرة الإحرام في المسجد. ما هو ده جزء من الإعداد علشان الأمة تنتصر، وإخوانك لا يذبحوا كالفراخ. ولما نرفع أكف الضراعة إلى الله ربنا يستجب لنا، لأن إحنا لينا حال مع الله، وهذا جزء من الإعداد وأيضا جزء قوي من النصرة. وقت الحلقة فات بنا بسرعة جدا، أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في أرض فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، وأدر دائرة الحق مع المسلمين الموحدين حيث داروا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن أعانهم، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بمن يمكر بالمسلمين، اللهم انتقم بمن يظلم المسلمين، اللهم اقتل من يقتل المسلمين، اللهم أذل من يذل المسلمين، اللهم خذ من يبغي الشر للمسلمين يا رب العالمين. اكتفي بهذا القدر على في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه، الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.